كذلك بالنسبة للخطبة، هؤلاء السادة عندهم اصطلاح يطلق عليه الفرق والجمع. فرقهم هو شعورهم وإحساسهم بأنهم موجودون وأن غيرهم أيضا موجود مع الله تبارك وتعالى، أي شهود الخلق مع الحق يعتبرونه فرقا. وأما الجمع فهو الوقت الذي يجد أحدهم فيه نفسه مع الله ولا يشعر ولا يدرك ولا يحس ولا يفكر في شيء إلا الله تبارك وتعالى، وأنه في ذلك الوقت لو سألته عن الكون كله لا يستطيع أن يقول لك في شيء لأنه لا يشهد، ويشهد المكون ولا يشهد الكون. فمن هنا لا يدلي بشهادة إذا الكون، وإنما يدلي بما يرجع إلى الحق تبارك وتعالى، أن يذكر اسما من الأسماء الإلهية. إن شاء الله تفضل. من هنا يحاسب هؤلاء على هذا المعنى، فالعزلة عندهم أمر سهل، لأن العزلة حين تدرك أن هذه الدنيا كلها ليس فيها إلا خالق ومخلوق، وليس فيها إلا صانع ومصنوع، وحين تدرك أن الصناعة وهي الخلق لا يد لها في إدارة الأمور والشؤون مع صانعها، حين تدرك هذا تجد أن الله تبارك وتعالى وحده، وأنك لا تستطيع إطلاقا أن تلجأ إلى غيره، لأن غيره لا وجود له معه ولا حكم له معه. هذه هي حالة عزلة هؤلاء، فكانوا يكبرون الله معي، يعني في بداية المرحلة الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي، يرددون هذا المعنى باللسان ثم ينتقل إلى القلب وهو الجنان، ثم بعد ذلك يصبح حركة شاملة أو إدراكا شاملا يمتص الوجود الجزء الفردي والأحاسيس الجزئية الفردية، ليصبح هذا المعنى وحده قائما. هذه الحالة قد تطول وقد تقصر مثل الإنسان في شعوره وإدراكه وفي سيره في ملكوت الله، قد تطول وقد تقصر، وقد تتحقق بأكبر درجات التحقق في حق الناس، وتتحقق بحسبها في حق آخرين، ولكن هذه هي بداية مرحلة العزلة. ليس المراد العزلة أن يعتزل الإنسان في خريبة مثلا أو في مكان يغلق على نفسه في الباب ولا يختلط مع الناس، لا، هذا ليس هو المقصود، لأن هؤلاء الأئمة لو كانوا الخلوة في أصل ذاتها لا ينفيها صوفية، لا ينفيها صوفية، والصوفية اسمحوا لي أن التفوق غير الحركات، الصوفية غير حركة، صوفي والمحرك في فرق بينهما. دائما المحرك قد تكون له أغراض تنشأ من الأوضاع الكونية وترجع أيضا إلى هذه الأوضاع الكونية بقصد تحقيق هدف أو غرض يعود إليه هو بالنفع إن كان انتهازيا، أو يعود للآخرين إن كان إنسانا مثاليا يمشي مع مبادئه، وإن كان لا يدرك لها غاية، وإن كانت يعني الغاية فيها غير كاملة. فالصوفي دائما أمره غير هذا، فمن هنا الصوفي لا يستطيع أن يعتزل الكون كله ويتركه جانبا ويكتفي بنفسه. من هنا وجدتم الأئمة أمثال الشيخ الشاذلي، حتى الإمام الغزالي الذي عزل نفسه عن الناس، كم من أثر عظيم تركه للأمة. ولو ألقينا نظرة على العلماء وتفحصناهم عالما بعد عالم وإماما بعد إمام ووليا بعد ولي منذ عهد التابعين إلى وقتنا الحاضر، لم تكن تجد عالما وصل أثره للأمة الإسلامية وانتفعت به إلا واحد من هؤلاء الذين تعلقوا بالله فتولى أمرهم الله أو تولوا ربهم إلى أن بلغوا أعلى درجات الولاية، فكان مآلهم إلى مآل أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مما لا شك معنى هذا أنه في كل فئة من فئات علماء هذه الأمة تجد أن أئمتهم وأفاضلهم وكبارهم هم من هؤلاء الأولياء ومن هؤلاء السادة الصوفية الذين عكفوا على تحقيق قضية الصمت وقضية العزلة وقضية مثلا الاكتفاء بالاعتدال الأكل والشرب والاعتدال في النوم أو السهر. فهذه الأمور معروفة المطايا. فالعزلة المطلوبة هنا هي عزلة الإنسان، عزلة الإنسان عن سوى الله في جمعية كاملة تجعله لا يشهد في كل حركاته وفي كل تقلباته إلا الله تبارك وتعالى وحده. هذه هي العزلة التي يريدونها، وهي الانقطاع والانتياش إلى الله تبارك وتعالى. هذه أمور لا يستطيع أن يدرك الإنسان فائدتها أو يتحقق بها ما لم يسلك طريقها، لأن المعلومة